وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية الاستصحاب، قلنا قد يتمسك بكونه مفيد للظن، وقد يتمسك لإثبات حجيته بما أشرنا إليه من السيرة، وقد يتمسك بالأخبار. جيد، بالنسبة إلى السيرة، التمسك بالسيرة موقوف على أمرين قلنا. الأمر الأول، يلزم أن تكون السيرة منعقدة بشكل يكون السكوت عنها إمضاء لها. وبينا ثلاث أشكال أكو للسيرة، والشكل الثاني هو الصحيح. الشكل الثاني إيش كان؟ هو أن نستذكر تنعقد السيرة على العمل بالاستصحاب في القضايا التكوينية والأغراض التكوينية. العقلاء يجرون الاستصحاب في أغراضهم التكوينية، لكن يحتمل يوم من الأيام إذا سكت الشارع عنهم ولم يردعهم عن تطبيقها في المجال الشرعي، يحتمل يطبقونها في المجال الشرعي أيضا. فلا بد من زاوية الحذر المسبق الردع عن تطبيق يوم من الأيام في المجال الشرعي. سكوت الشرع عن ذلك يدل على رضاه بتطبيقها في المجال الشرعي، وإلا لردع حذرا على أحكامه. إذن لابد أن ندعي انعقاد السيرة في المجال التكويني ونخاف من تطبيقها في المجال الشرعي يوم من الأيام، هذا شيء. والشيء الثاني الذي هو مهم في حجية السيرة، عدم الردع الشرعي عنها. والردع إنما يكون بمن يكون الردع بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم، آيات وروايات الواردة في هذا المجال. هذا كله نعرفه مما سبق. ثم قلنا الشيخ الأعظم، الشيخ الآخند قدس الله روحه الشريفة، تمسك بالسيرة في موارد متعددة من الكفاية، منها مورد حجية الخبر الواحد، ومنها مورد الاستصحاب. أما في الخبر الواحد الذي هو قبل مبحث الاستصحاب، لأن الخبر في مبحث الأمارات والاستصحاب في مبحث الأصول العملية متأخر. الخبر الذي بحث في باب الأمارات قال قد يتمسك لإثبات حجية الخبر، خبر الواحد خبر الثقة، بالسيرة العقلائية على العمل بأخبار الثقة. زين، ثم قال السيرة إنما تكون حجة، السيرة إنما تكون حجة إذا لم تكن مردوعا عنها. ورب قائل يقول هي مردوع عنها بالآيات الناهية، هذا الحكي قلت تكوين في مبحث الخبر وليس في مبحث الاستصحاب، التفت إلى هذه القضية. إذن قد يقال السيرة مردوع عنها، السيرة على العمل بالخبر مردوع عنها بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم. أجاب بأربعة أجوبة، أربعة أجوبة صغار صغار، أو يعطيهن مجرد شنو إشارة. الجواب الأول الذي ذكره قدس سره قال إن هذه الآيات إنها هي عن اتباع غير العلم، هي ناظرة إلى أصول الدين، إلى باب العقائد، لا إلى الفروع مثل العمل بمن بخبر الثقة. هذا الجواب الأول الذي ذكر. والجواب الثاني الذي ذكر قال إن هذه الآيات منصرفة إلى الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، وخبر الثقة قام على اعتباره حجة. وما هي الحجة التي قامت على اعتباره؟ السيرة يعني السيرة، أي السيرة. هذا همات الجواب الثاني الذي ذكر قدس سره. والجواب الثالث الذي ذكر مسألة الدور، قال الراجعية الآيات عن السيرة يلزم منها الدور، لأن راجعية الآيات عموم الآيات فرع عدم تخصيص السيرة تلك العمومات، عموم الآيات فرع عدم تخصيص السيرة لعموم الآيات، وعدم تخصيص السيرة لعموم الآيات موقوف على افتهمت تبع سبيل الأولى رادعية الآيات عن السيرة. حينئذ لا تكون السيرة مخصصة للآيات، إذن الرادعية دورية، رادع أكرر فيها، رادعية عموم الآيات للسيرة على العمل بخبر الثقة دورية، فإن رادعية الآيات عن خبر الثقة فرع عدم تخصيصه عدم تخصيص علمه لعموم الآيات الناهية عن الظن. أما إذا كان مخصصا وكان هيك النتيجة، كل ظن ليس بحجة لا تخف ما ليس لك به علم إلا خبر الثقة، فماكو مشكلة. فردع الآيات عن خبر الثقة، عن حجية خبر الثقة، فرع عدم تخصيص دليل حجية خبر الثقة لعموم الآيات، وعدم تخصيص دليل خبر الثقة لعموم الآيات فرع رادعية الآيات عن حجية الخبر، فصارت رادعية الآيات موقوفة على رادعية الآيات. هذا الشيء الثالث الذي ذكره. والشيء الرابع الذي ذكره قدس سره قال إن السيرة جرت على الأخذ بالخبر كمنجز في السنة، جرت السيرة على الأخذ بالخبر كمنجز ومعذر، والعقل يحكم. هاي أجاب لك فرد قضية الآن في هذا المجال. والعقل يحكم بأن كل ما يكون منجزا ويتبع عند العقلاء يجوز اتباعه أيضا في المجال الشرعي، في الشرعيات أيضا، إلا أن يثبت الردع الجزمي عنه، أما احتمال الردع فلا يكفي. والردع الجزمي في مقامنا ليس بموجود. هذا ما أفاده. إذن أربعة أجوبة ذكرها في رادعية الآيات عن السيرة على حجية الخبر، أربعة ذكر. وحينما وصل إلى مبحث الاستصحاب قال سيرة العقلاء جرت على العمل بمن؟ بالاستصحاب. ثم قال بعد ذلك بعدما جرت السيرة على العمل بالاستصحاب، ففي مثل هذه الحالة نقول يكفي في الردع عن هذه السيرة عموم الآيات. في أمان الله. إذن لما وصل للاستصحاب قال السيرة على العمل بالاستصحاب يكفي في الردع عنها عموم الآيات الناهية عن اتباع غير العلم. خاب الإشكال بادئ ذي بدئين الذي يأتي إلى الذهن أنه أنت قلت في مبحث حجية الخبر أن رادعية الآيات دورية، عن حجية الخبر دورية يلزم لنا الدور. وكيف لما وصلت علما إلى باب الخبر قلت صحيح السيرة جرت على العمل بالخبر، ولكن هناك رادع وهو عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، فقبلت إذن قبلت رادعية الآيات عن هذه السيرة، سيرة على العمل بمن؟ بالاستصحاب. بينما لم تقبل رادعية عموم الآيات عن السيرة على العمل بالخبر. هذا إشكال سجله قلنا منه سجله الشيخ النائيني والسيد الخوئي على صاحب الكفاية، بينما الشيخ العراقي قال لا يوجد تهافت في البين. الآن اتضحت المعالم، وإحنا هذا هم خلي يصير لنا فرد واجب بيتي نتأمل بعد نتمكن نرفع التهافت أو ما نتمكن نرفع. طبيعي أنا هم أساعدك فرد شيء في الخبر، ذكر أن الآيات لا تصلح للردع لأربعة وجوه: واحد أنها ناظرة إلى أصول الدين، واحد ما ذني عيدها أنت، المهم تعال المهن إلى الثالث. قال الراجعية دورية، هذا الثالث، الجواب الثالث قال الراجعية الآيات عن السيرة على العمل بالخبر دورية. فهذا قل دورية. لما نجيت للاستصحاب قلت السيرة رادعة، الآيات ناه رادعة عن السيرة على العمل بالاستصحاب، ولم تقل الرادعية دورية. إيشلون صار هناك في الخبر دورية الرادعية، هنا لم تقل؟ احنا هذا الذي يريده ذنيت، الباقي ما مو مهم، مو يمن احنا، فليش يغلن ذهنك. فهذا واجب بيتي إن شاء الله نتأمل فيه إلى يوم السبت. يمكن ندافع عن صاحب الكفاية أو أن الإشكال وارد عليه كما أفاد العلمان النائيني والسيد الخوئي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هذه الآية الكريمة المذكورة في سورة الرعد تشتمل على ثلاثة مقاطع، ثلاثة مقاطع، وكل مقطع يمكن الاستفادة منه في مجاله الخاص، يعطي كبرى كلية. نخرج من خلال هذه الكبرى الكلية بتطبيقات متعددة. المقطع الأول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني شنو المقصود؟ الله عز وجل هو الذي يعطي الرزق، وهو الذي يقبض الرزق، الأمور بيده. طبيعة هذا المطلب واضح لنا نحن كمتشرعة. ما المقصود من وراء بيان هذا المطلب؟ لما الآية تقول الله يقبض الرزق لمن يبسط الرزق لمن يشاء، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، شنو الهدف من وراءه؟ الهدف من وراء ذلك أن دائما أنت أيها المؤمن توجه إلى الله عز وجل واطلب المعونة والرزق منين؟ منه. صحيح الله جعل طريق ووسيلة أن الإنسان يكيد ويتعب، أو ما ينزل الرزق في زنبيل من السماء، لكن في البداية لذ بالله واطلب الرزق منه. طبيعي يا رزق المقصود، احنا قد نصور يعني المقصود الرزق يعني المال والثروة، لا 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 لا، هذا تضييق لمدلول الآية بلا داعي إلى ذلك. كل الأرزاق الآن، المحبة بيننا الحمد لله عز وجل، هاي مو رزق من الله عز وجل؟ هاي المحبة اللي ترى عند بعضهم ما موجودة، هذه المحبة. التوفيق للدرس، نجي ونحضر دريس ونجتمع ونطالع ونحضر ونشكل إلى آخره، أوليس هذا رزق من الله عز وجل؟ وهل مجرد كل ما يصيبنا من خير هو من الله عز وجل بواسطة الله عز وجل وعليه لا بد أن نتوجه إلى الله عز وجل دائما ونطلب منه كل ما نريد؟ وهذه قضية مهمة، أو ليكون نظرنا إلى الوسائل المادية، بل وسائل المادية هذه خلي تصير شنو كعامل ثانوي، أما العامل الأولي يا الله هذا يكون يصير، ثم بعد ذلك الوسائل الثانوية. حتى لما نريد نجي للحوزة، أول ما نريد نجي للحوزة أول نتوجه إلى الله عز وجل، إلهي وفقني، هيك يكون يصير؟ أو الأب والأم يدعون علما لابنه، اللهم وفقه لطلب العلم واجعله عالما نافعا مفيدا للمؤمنين وللمجتمع، هذا إلى تأثيره؟ أو بعدين يأتي علما إلى المسجد ويدرس، بس الأول يكون من الله عز وجل. فجميع أمورنا، هذه النتيجة التي ننتهي إليها، جميع أمورنا في البداية لابد أن نطلبها من الله عز وجل. وش نطلب من الله؟ أنا أريد أن أنبهك على فرد شيء، يعني أنا أستعمل لنفسي، أراه مهما لنفسي، دائما أطلب من الله عز وجل وأكرر هذا الدعاء. وأنتم هم أحبا إذا شفتوا زين هم أنتم التزموا به أو كرروا. واحد من الأدعية الذي أنا ألتزم به هو اللهم ارزقني خير الدنيا وخير الآخرة، وادفع عني شر الدنيا وشر الآخرة، وباركني في جميع أموري، ولا تسلب مني أي نعمة أنعمتها علي. هذا زين أقول لك يا أولاد، مو إشارة إلى نعمة معينة، لا 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 لا، خير الدنيا وخير الآخرة. أم أصير عالم وأدرس وأقدر أروح أنا علما للدرس؟ إيه ليس يصيبني مرض لا سمح الله، رجلي ليس فيه انفرد شيء وما أقدر أجل فهذا أفر الدعاء جامع، خير الدنيا وخير الآخرة، هذا فرد الدعاء مهم. أو بعد فرد الدعاء هم ما تنتزم به، وما أعلمك يا بلاش همات، بلاش ما أكو، ليش؟ أريد تدعولي؟ لا لا همات، لما أعلمك وتذكر أنا أدعولي، لأن إلي شنو؟ عقيدة أنا بدعاء تقوى المؤمنين. كل واحد خل أقول لك لا تستهين بدعائه، حتى هذا الذي يمشي بالشارع وش يسوي هذا هم دعاء، لا تستهين بدعاء الآخرين أبدا أبدا أبدا. الدعاء الثاني هذا، اللهم ارزقني راحة البال، البال مستقر في الدنيا وفي الآخرة. طبيعي في الدنيا أريد، إذا بالي ما مستقر أقدر أجل الدرس؟ أقدر أحضر؟ أقدر أفكر؟ ما أدري. بالآخرة همات ما أدري، يقولوا لي من أروح ومن أروح، خاف يقولوا لي من أروح من طريق الفجار، ما أدري، وأبقى أنا ما مرتاح. فاللهم ارزقني راحة البال في الدنيا وفي الآخرة، هذا هنفر الدعاء. إذا أنت شفت زين التزم بها مات، وهو دعاء انظر إذن اثنينات، انت دعاء جامع اثنينات بينت فيها. وبعض المؤمنين عندهم راحة بال، ترى هاي هواي مهمة. أنا أتذكر قرية في ماضي النجف وحاضرها في ترجمة واحد من بيت نجف، السيار هو شيخ حسين نجف أو يقول هذا الظهرية ابنة خربة ابن شيخ حسين أو غيره، لأن هم مجموعة من العلماء في هذه الأسرة، وقضى قضى 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 راح أي ما قالوا له الشيخ مات، هو هم مات، لازم حصايته قريب الظهر، لازم حصايته وتوضى أو راح للصلاة. قالوا له شيخنا وين ابنك مو مات، مات الآن تقايم تروح للصلاة شلون؟ إيش جاوب؟ هاي قلت لكم ماضي النجف أنا قارب، الرجال يروح لي جدام، مو قصده يعني الرجال يروح لي جدام ابنه، هو يقول هذا قدك، أنا يكون أموت ابني يكون يموت أو أتقدم بالموت. شوف هاي راحة البال، شلون راحة البال، شلون مطي راحة البال. على أي حال هذا بالنسبة لمن؟ إلى الفقرة الأولى. والفقرة الثانية، وفرحوا بالحياة الدنيا. دائما الدنيا هم أدخل أقول لك لا تفرح بيها، واستفد منها بمقداري، حتى إذا فتحت أبوابها عليك حتى إذا فتحت أبوابها عليك تستفد منها بمقدار الحاجة أكثر لا. وإلا إذا صار بنات لا، أما كنت تروح على الدنيا شهاية يعني معناه على أنه توجهت إلى الدنيا ونسيت آخرتي. أنا سأقول لك لأن فرد أسرار، أقول لك إذا واحد قال لي شيخ أريد أعطيك فرد سيارة موديل هواية محترم، شو أنا حبيتك أريد أعطيك سيارة وبيتهم أريد أعطيه، صدقني الله رزق من الله عز وجل. أقول له ماري سيارة بمقدار الحاجة توديني وتجيبني، أكو بيتها بمقدار الذي السكن وأمشي أموري موجود، أكثر شو أسوي بي بعد؟ أكثر شو أسوي بي؟ أنت هل ما تريدك زرب في نفسك هذا المعنى؟ ما أدلك على أنه صير مخربط في معيشتك، لا سيارة لا لا لا، أنا لست مع هذه المقولة. يكون واحد عنده سيارة بالمقدار المناسب، بيت بالمقدار المناسب، بقية الأمور بالمقدار المناسب، أما أنه فرد شيء أكثر هذا ركون إلى الدنيا واطمئنان إلى الدنيا ويشمل قانون فرحوا بالحياة الدنيا. ثم الآية تبين الشيء الثالث الأخير، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع أخوة تدري يعني شنو المتاع؟ ما يتمتع به. يعني شلون نسافر احنا نقول شنو متاعنا؟ ها نسافر شنو متاعنا؟ فاحنا في الدنيا ايضا مسافرون، غاية الامر واحد سفر كذا سنة وواحد سفر كذا سنة. فالحياة الدنيا لا بد من إخراجها من القلب، وإذا تريد تدعو من جملة الأدعية اللهم أخرج حب الدنيا، هذا هم زين من قلبي، هذا هم ما زين، استعن بالله عز وجل. اللهم ارزقنا جميعا خير الدنيا وخير الآخر، وادفع عنا شر الدنيا وشر الآخر، وبارك لنا في جميع أمورنا، ولا تسلب منا أي نعمة أنعمتها علينا، وارزقنا راحة البال في الدنيا وفي الآخرة بحق محمد وأهل بيته الطيبين الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد.